بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ. كنا قرأنا باب قبول الهدية من المشركين. كيف الجمع بين هذه الأدلة التي فيها قبول الهدية من المشركين وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن رفدهم وعطيتهم؟ ها يا محمد، إذا كان في قبول هدية المشرك تألف له على الإسلام وترغيب له فيه فهذا جائز، وإذا كان المشرك يريد بهدية هذه كسب مودة المؤمن ومحبته وموالاته فهذا هو المنهي عنه، إني نهيت عن زبد المشركين. ثم ذكر البخاري باب عكس الباب الأول. الباب الأول قبول الهدية من المشرك، والباب هذا الهدية للمشرك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشركين، أي هل يجوز ذلك؟ وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان ابن بلال قال: حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها، أي إنما أعطيتك إياه لتبيعها أو تكسوها بعض أهلك ممن يباح له الحرير. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا الباب في الهدية للمشركين، أي هل يجوز للمسلم أن يهدي للمشرك؟ وأشار البخاري رحمه الله بهذه الآية وهذه الأحاديث إلى جواز ذلك، فذكر الآية التي في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ومن البر الهدية، إن معنى أن تبرون تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا فيهم. فهذه الآية تدل على أن العدل مع المشرك مطلوب وليس منهيا عنه، لا سيما الذي ليس حربيا وليس له معاداة للمؤمنين. وهكذا البر إليهم، ومعنى البر أي بذل البر، ومن البر الهدية وذكر حديثين في الباب، حديث عمر حين أهدى لأخيه الذي بمكة هذه الحلة قبل أن يسلم أي وهو لا يزال مشركا، وحديث أسماء وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصل أمها وهي مشركة. وعامة العلماء على أن هذه الآية مبينة لهذه الأحاديث، وأن المراد بالمشرك الذي يكون بره أو الهدية له هو الذي لم يقاتل المسلمين ولم يعتدي عليهم، أي ليس حربيا معاديا. وأما الحربيون المعادون للمؤمنين فليس في هذه الأدلة جواز الهدية لهم، بل قد جاء في الأدلة المنع من موالاتهم ومحبتهم ومودتهم، ومن ذلك الهدية التي تكسب المودة. إنما ينهاكم الله في الآية التي بعدها عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فتوليهم محرم أي محبتهم ومودتهم لدينهم. وهكذا الهدية التي تكون سببا للموالاة، وهذا التفصيل عليه أكثر أهل العلم، أنهم فرق بين الكافر الحربي والمشرك المحارب للمؤمنين وغير المحارب، لا سيما إن نوى بهديته للمشرك الذي ليس بمحارب، نوى بهديته التألف له على الإسلام، ونوى بذلك دعوته إلى الإسلام بهذه الهدية فإنها قد تؤثر فيه، أو كان من الأقارب فإن الأحاديث تدل على ذلك. عمر أهدى لأخيه، وأسماء تصل أمها. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله على تنبيه ذكرناه أيضا في الدرس الماضي في قبول الهدية من المشركين، قال ألا تكون الهدية للمشركين في يوم عيدهم، فلا يجوز أن يهدي لهم في يوم عيدهم، فإن فيه مشاركة لهم أو إقرار لهم على هذه الأعياد ورضا منهم بذلك. قال بل يتحاشى المسلم أن يهدي للكافر ولو كان ليس حربيا في يوم عيده، بل يكون المسلمين في يوم عيد المشركين كسائر أيامهم العادية التي لا يحدثون فيها شيئا ولا يشاركونهم فيها، بل حتى البيع كما هو معلوم لا يجوز للمسلم البائع أن يحضر أعياد المشركين ليبيع فيها، فإن هذا معون لهم على ما هم عليه من الباطل. فإذا الهدية للمشرك إذا لم يكن من أهل الحرب جائز، ولكن لابد ألا يكون في ذلك ما يعين على باطلهم كالإهداء لهم في يوم عيد. وهكذا ينوي بهديته التألف له على الإسلام وتحبيب الإسلام إليه، ولا يسترسل في ذلك، فإن الهدية توقع المحبة في القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فالهدية تسبب المحبة. وعلى هذا فلا يسترسل المسلم في مهاداته مع المشرك إلا إذا رجا فيه الخير، رجا فيه الإسلام، رجا في ذلك ترغيبه في هذا الدين، وإلا لا يسترسل معه حتى يحصل بينهما المودة، فإن من ودت المشركين ومحبتهم منهي عنها. حتى إن الإمام مالك رحمه الله سئل عن المسلم يهدي له المشرك هدية أي يكافئه، هدية مرغب في المكافأة فيها، ولكن إذا كانت من مشرك سئل مالك يكافئه، قال أكره ذلك، أكره أن يكافئ المشرك على هديته، فإن ذلك سبيل للاستمرار في التهادي ووقوع المحبة بين المسلم والمشرك، والمسلم مأمور ببغض المشركين ومنهي عن محبتهم ومودتهم كما في أدلة كثيرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإذا أصل الهدية للمشرك جائز إذا لم يكن من أهل الحرب، ولا سيما إن رجع في هذه الهدية التأليف على الإسلام. أخ يقول: إذا أهدى إلي شخص طيبا فيه كحول هل أهديه لشخص آخر يستخدمه، استدلالا بفعل عمر حين أهدى تلك الحلة لأخيه مع أنها تحرم على الرجال؟ أولا، كيف إذا كنت ترى أن هذا الشيء حرام كيف تهدي الشيء الحرام؟ تعين غيرك على الحرام؟ وأما هدية عمر لأخيه هذا وكان مشركا وهو عثمان بن حكيم أخ لعمر من أمه، فليس في أنه أهداها له ليلبسها هو، قد يعطيها بعض أهله، قد يبيعها وينتفع بثمنها، فليس في أنه أهداها له ليلبسها. والشيء الحرام لا يجوز أن تعطيه غيرك، الشيء الحرام واجب التخلص منه بغير إعطائه لمسلم آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. فالذي يأكل الربا ملعون، والذي يؤكل غيره الربا ملعون. فلا يقول إنسان: هذا ربا سأتخلص منه وأعطيه فلان هو يحتاج يأكله، هذا سبب لعنه. وهكذا الشيء الحرام يجب التخلص منه في غير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.